أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المسألة السابعة عشرة في الأسعار، وهي المسألة ما قبل الأخيرة، يتعرض فيها المصنف إلى مسألة الغلاء والرخص والتسعير. وهذا الأمر إنما بحث من جهتين، من جهة أنه مرتبط بمباحث الألطاف، لأنه ذكر بأن الرخصة قد يكون من عند الله تعالى بأن يكثر الله سبحانه وتعالى خلق مادة من المواد بحيث تكثر فيقل سعره، يعني تكثر المواد فيكون المنافسة والندرة قليلة فيرخص السعر فيكون لطفا هذا الرخص. أو قد يكون أيضا بعض المواسم الله سبحانه وتعالى يرسل مثلا عواصف أو شيء فتقل سلعة من السلع فيصبح سعرها غاليا، فهذا قد يكون من باب الامتحان وأيضا من الألطاف. من هذه الجهة بحثوا المسألة من جهة ارتباطها بالألطاف، وبحثوها أيضا من جهة أخرى، هي كون الأسعار في الغلاء والرخص هل هي تنسب إلى الله دائما أم إلى الإنسان أم إلى الله والإنسان. طبعا المجبر ذهب إلى أن كل رخص وكل غلاء يحدث في العالم هو فعل الله انسجاما مع قولهم بالجبر. المصنف هنا يعقد البحث على أمرين في الحقيقة. الأمر الأول في تعريف السعر والغلاء والرخص، ثم الأمر الثاني في نسبته إلى الله وإلى الإنسان. قال المحقق الطوسي: والسعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء، وهو رخص وغلاء، ولا بد من اعتبار العادة واتحاد الوقت والمكان. هذا بالنسبة إلى تعريف السعر والرخص والغلاء. الأمر الثاني قال: ويستند إليه تعالى وإلينا أيضا، يعني قد يكون سبب الغلاء إلينا وقد يكون سبب الغلاء إلى الله، ينسب إلى الله. في المبحث الأول تعريف السعر، قالوا السعر لا بد فيه من قيدين حتى يتحقق معنا. أولا لا بد أن يكون هو البدل حال البيع، حال البيع. وإنما ذكروا هذين القيدين لأمور أخرى، هي أن السعر، عفوا في الحقيقة السعر هو تقدير البدل لا نفس البدل، هو تقدير البدل مقدار البدل. فهم قالوا نحن يوجد لدينا في الحقيقة مثمن هو السلعة، والثمن هو الدنانير أو الدراهم. قالوا السعر ليس نفس الدنانير، السعر ليس نفس الدراهم، السعر ليس نفس السلعة، إنما حالة التقدير التي تقدر بها السلعة بكم دينار. فقالوا عندئذ يكون السعر ليس البدل الدنانير، إنما هو تقدير البدل مقدار البدل. فتقول سعر هذه السلعة هو الذي يبدل إلى 10 دنانير، يعني يبدل من ثمن إلى مثمن معين. أما نفس الثمن فلا يقال له سعر، الدينار لا يقال له سعر، إنما هو الثمن هو البدل. ولذلك قالوا أن السعر هو تقدير البدل. ثانيا قالوا حال البيع، يعني يشترط في السعر أن يكون هناك تبايع فعلي. لماذا قالوا؟ لأن التالفات من السلع لا يكون بدلها، بدل التلف لها يقال له سعر، بل يقال له عوض أو بدل. يعني أنت إذا أتلفت عينا وهذه العين كانت لزيد، فعليك الضمان باعتبار أنك يوجد هنا يد متعدية أو تفريطية، فأنت بسبب التعدي أو التفريط أتلفت مثلا كتاب زيد، فأنت تضمن، ولكن لا يقال للضمان المؤدى أنه سعر. ولذلك قالوا السعر لابد أن يكون حال التبايع لا، فلا يجري على التالفات من السلع. هذان القيدان. قال السيد المرتضى في الذخيرة، قال: اعلم أن السعر هو تقدير البدل فيما تباع به الأشياء. يعني لابد من تبايع، وإلا التلفات لا يقال لها أسعار، إنما لها ضمانات وأعواض. فيما تباع به الأشياء ولا يسمى نفس البدل بأنه سعر، ألا ترى أن الدراهم لا يوصف بأنها أسعار وإن كانت أثمانا للمبيعات؟ إلى أن يقول: وقيم المتلفات لا يلزم على هذا الحد، على هذا التعريف، أن تكون أسعارا، لأن إنما خصصنا اسم السعر بتقدير البدل في البايع، وقيم المتلفات خارجة عن المبيعات فلها ضمانات لا يقال لها أسعار. فلا تقول كم سعر الكتاب الذي أتلفته، لا تقول ضمانه، وإنما السعر هو جار في البيوعات. هذا بالنسبة إلى تعريف السعر. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف إلى بيان الرخص والغلاء. طبعا في الرخص والغلاء يذكر المصنف مسألة، أن الرخص كما هو واضح يعني ما في مطلب غير عرفي، الرخص هو انخفاض السعر مع العادة، مع جريان العادة على سعر أعلى. يعني العادة جرت أن يباع كيلو مثلا الحنطة بدينار، الآن أصبح بنصف دينار، فهذا على يعني هذا انخفاض للسعر على خلاف العادة مع اتحاد الوقت والمكان. ماذا يقصد؟ يقصد مثلا أنه لنفترض في الصيف، في الصيف يباع الثلج مثلا، يباع لوح الثلج مثلا بدينار، فحصل أنه في صيف ما لوح الثلج صار يباع بنصف دينار، يقال فلا بد أن يكون العادة جرت على بيعه بدينار وانخفض عن العادة، والوقت هو في الصيف، لأننا لا نتكلم عن الشتاء لأن انخفاض سعر الثلج في الشتاء بديهي لأنه يكفر، والمكان أنه مثلا في الجزيرة العربية، نقارن السعر في الجزيرة العربية لا مثلا في القطب الشمالي، فلا بد من اتحاد المكان وفي اتحاد الوقت وجريان العادة حتى نقول في هذه الحالات إذا كانت متحدة وانخفض السعر يقال له رخص. وكذلك إذا علي يعني إذا ارتفع السعر على خلاف العادة في وقت ومكان تجري فيه هذه العادة يقال له غلاء. ولذلك يقول شرط الوقت، لأنك مثلا لا تقول رخص الثلج في الشتاء، يعني الثلج سعره في الصيف دينار فرخص في الشتاء، هذا لا يقال له رخص، لأنه الرخص هو قياس مع الوقت نفسه. أو لا تقول مثلا في الشتاء رخص سعر الثلج في القطب الشمالي عن الجزيرة العربية، تقول لأن في القطب الشمالي صيفا شتاء هذا عنده ثلج، فلا يقال له رخص، بل لابد في مكان واحد في وقت واحد كالصيف في الجزيرة العربية يكون سعر الثلج مثلا دينار فيحصل انخفاض فيقول رخص، هذا أمر بديهي يعني. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في المغني من جلد 11 صفحة 55: لا يوصف انخفاض سعر الثلج في الشتاء عما جرت به العادة في الصيف رخصان، واضح لأن الشتاء يكثر فيه الثلج، فهذه هي القيود. قال المصنف: السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء، هذا تعريف السعر. فإذا هو تقدير العوض والبدل وليس نفس العوض والثمن، فلا يقال للدنانير بأنها أسعار. الذي يباع به الشيء هذا تمييزا عما هو غير البيع، يعني عن البدل الذي يقدر خارج البيع كتقدير ثمن المتلفات، هذا لا يقال له سعر، وليس هو الثمن ولا المثمن، انتهى، لا هو الثمن فلا يقال للدنانير أنها أسعار، ولا المثمن فلا يقال للسلع بأنها أسعار، انتهى تعريفه. ثم يقول: وهو ينقسم إلى رخص وغلاء. فالرخص هو السعر المنحط بثلاثة قيود: عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان. والغلاء زيادة السعر بثلاثة قيود: عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان. وإنما اعتبرنا الزمان والمكان، هذا واضح كما ذكرنا، لأنه لا يقال إن الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزول الثلج، لأنه ليس أوان بيعه، ويجوز أن يقال رخص في الصيف إذا نقص سعره عما جرت به عادته في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان. ولا يقال هنا هذا بيّن قيد اتحاد الوقت، الآن يبين قيد اتحاد المكان. يقول ولا يقال رخص سعر الثلج في الجبال التي يدوم نزوله فيها، لأنها ليست مكان بيعه، ويجوز أن يقال رخص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيها. هذا واضح مطلب عرفي. ثم يبين بعد تعريف السعر والرخص والغلاء، يقول العلامة الحلي هنا ويمكن أن ينسب إلى الله وينسب إلى الإنسان، خلاف المجبرة الذين قالوا لا كل رخص، يعني هذا لاحظ المجبرة حتى على الناحية من ناحية القهر والاستضعاف الاقتصادي لهم يد، يعني تقول أنت معاوية مثلا الغلاء السعر الذي جرى بسبب معاوية، تقول هذا فعل الله، يعني ينسبون الغلاء والرخص إلى الله ولو كان فعل ظالم، هذا بسبب قولهم بالجبر. أما العدلية الزيدية الإمامية قال لا ينسب، إذا كانت الأسباب إلهية كالعواصف والبراكين والمطر الذي يزيد مثلا أسباب إلهية، خب هذا ينسب إلى الله، الله سبحانه وتعالى لأسباب تكوينية خارجة عن قدرة البشر وفعل البشر حصلت زيادة في الأمطار، فحصلت زيادة في الثمار فرخص السعر نتيجة كثرة العرض مقابل الطلب المستقر فيرخص السعر، هذا ينسب إلى الله. ولكن قد يكون الأمر بسبب الظلم، يأتي ظالم ويغلي السعر لأمر شهواني عنده، أو يأتي محتكر ويحبس السلعة حتى يقل العرض فيزيد الطلب فيغلى السعر، أو يأتي شخص ويقطع الطريق أمام التجارة بحيث أنه بسبب قطع الطريق لم تصل البضائع والسلع إلى المواطن فغلى السعر، فينسب إلى الإنسان وينسب إلى الله. قال واعلم أن كل واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقلل جنس المتاع المعين، يقلل جنس المتاع، مثلا المطر لم ينزل بشكل كاف هذه السنة فلم تثمر الثمار جيدا فقلت نسبة المتاع فحصل غلاء، ويكثر رغبة الناس أو يكثر رغبة الناس فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين. هنا يكثر رغبة الناس إليه لأسباب، قد تكون أسباب تكوينية مثلا أنه يزيد الأمطار فيكثر رغبة الناس مثلا بعناصر معينة غذائية لصحة أجسادهم مثلا، ولكن هنا يقول هذا الرخص والغلاء لابد أن يكون لمصلحة المكلف، لأنه إلا كان لغويا، وحتما المصلحة لا ترجع إليه لأنه هو كماله مطلق لا ترجع إليه بفائدة، فلابد أن تكون هناك مصلحة ترجع إلى المكلفين. هذا من جانب الغلاء الذي ينسب إليه تعالى. وأما من جانب الرخص الذي ينسب إليه تعالى قال وقد يكثر جنس ذلك المتاع، يعني يزيد الأمطار فيكثر الفواكه فتقل سعره بسبب كثرة العرض، ويقلل رغبة الناس إليه فيقل نسبة الطلب فيرخص المتاع تفضلا منه تعالى وإنعاما أو لمصلحة دينية فيحصل الرخص. وقد يحصلان، فإذا قد ينسب الرخص والغلاء إلى الله، وقد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال ظلما منهم، أو لاحتكار الناس بسبب الاحتكار يصبح هناك غلاء، أو لمنع الطريق خوف الظلمة، قد شخص مثلا يمنع طريق وصول قوافل خوفا من ظالم أو خوف أي شيء يمنع وصول قوافل السلع مثلا، أو لغير ذلك من الأسباب المستندة إلينا فيحصل الغلاء. هذا بالنسبة للغلاء من قبلنا. وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلما منه، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع فيحصل الرخص، يعني يجبرهم على عدم الاحتكار أو يجبرهم على أن يغرقوا السوق بالسلعة ليحصل الرخص. فإذا هذا منا ومنه تعالى، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى هذه المسألة، وقلنا لا شيء فيها، فقط تعريف السعر وأن الغلاء ورخص يحصل من قبله تعالى. طبعا هذا واضح أن العلامة الحلي هنا شرح مسألة الرخص والغلاء بما ترجع إلى قضية أن فاعلون في خلاف الجبر، ولكن كان أيضا من الممكن أن يجعلها مرتبطة بمبحث اللطف، وأن الرخص هذا ما أشار إليه بعضهم، مثل يوجد المنصور بالله قاسم بن محمد الذي هو من الزيدية يقول في كتابه الأساس لعقائد الأكياس صفحة 110 يبين جهة اللطف، يعني يبين أنه ليس فقط المبحث في الغلاء والرخص أن الله سبحانه وتعالى يسند إليه ولا يسند إليه، بحيث يكون هذا مرتبط بمسألة الجبر والقضاء والقدر والفعل الإلهي. لا، أيضا ترتبط بمبحث اللطف، أنه قد يكون الغلاء لطف وقد يكون الرخص أيضا من الألطاف. يقول: وقد يكونان بسبب من الله، حيث أنعم بزيادة الخصب في الرخص، وحيث امتحن بزيادة الجدب في الغلاء. يعني قد يكون ممتحنا في الغلاء لطفا لهم، وقد يكون هو يعني يجد الله سبحانه وتعالى اللطف والمصلحة في زيادة الخصب. على أي حال، المسألة الأخيرة 18 والأخيرة في الأصلح، نحن تقدم معنا سابقا في مسألة، عليكم السلام ورحمة الله، تقدم معنا سابقا أن المصالح تنقسم إلى قسمين: مصالح دنيوية ومصالح أخروية. المصالح الأخروية كانت هي التي يعبرون عنها في بعض الأحيان بالمصالح الدينية. هذا في مباحث الألطاف ذكرنا أن الألطاف إما دينية وإما دنيوية. الألطاف والمصالح الدينية هي قد تكون منافع وقد تكون مضار. هناك ذكرنا بحث أن المنافع والمضار قد تكون هي ألطاف دينية، بمعنى أنه قد يمرض الله شخصا لأجل ثواب في الآخرة، أو قد يعطيه منفعة كالصحة لأجل مصلحة دينية بأن يتقرب إلى العبادة. هذا كله المضار والمنافع هي قد تكون لمصلحة دينية. الآن المصنف يريد أن يقول هناك منافع لمصالح دنيوية. المنافع والمصالح التي كانت مرتبطة بالدين بحثناها في مبحث الألطاف. الآن يريد أن يبحث المصنف مسألة المنافع الدنيوية، يعني التي ترجع على الإنسان بمنفعة في الدنيا فقط، ليس لمصلحة دينية تقربه إلى الطاعة. لا, لا, لا علاقة لنا بالطاعة والمعصية. الآن نقول هكذا: لو علم الله تعالى أن في رزقة الشيخ آل نوح 100 مليون دولار يحقق له مصلحة في الدنيا ولا مفسدة، لا يبعده عن الدين ولا شيء، ويحقق له مصلحة في الدنيا، يوسع على نفسه ولا يحصل مضر، لا يؤذي أحدا ولا ينقص من المكلفين، هل يجب على الله أن يرزقه هذا المال أم لا يجب؟ هذا البحث، يعني البحث وجوب الأصلح، في بحث وجوب الأصلح هو هذا البحث. إذا علم الله أنه منفعة دنيوية محضة كأمال كمبلغ من المال، إذا أعطاه لشخص علم أن هذا الشخص لا يضار بهذه المنفعة الدنيوية ولكن ينتفع دنيويا بها، لا نتكلم دينيا، يعني لا مضار ولا يوجد منفعة دنيوية، فهل يجب على الله أن يبذل له، أن يوفر له هذا المبلغ المالي بطريقة ما؟ اختلف. بعضهم قال يجب، بعضهم قال الأصلح واجب، الأصلح غير واجب، بعضهم قال يختلف في الحالات. طبعا المصنف قال لا، تختلف باختلاف الحالات. قد يجب الأصلح، يعني قد يجب على الله تعالى أن يرزقك هذا المبلغ من المال الذي ليس لك فيه إلا منفعة دنيوية، وقد لا يجب في حالات أخرى، بخلاف آخرين الذين قالوا لا يجب دائما، وبعضهم قال لا يجب دائما. أما من قال بوجوب الأصلح فقد ذكر الكعب البلخي، منه أبو القاسم الكعبي البلخي، طبعا هو من المعتزلة. أبو القاسم الكعبي البلخي لابد من تذكير بأمر، هو أنه من الإمامية السيد المرتضى والشيخ الطوسي، مو المحقق، الشيخ الطوسي أيضا مع هذا الرأي. يعني يجب على الله إذا علم أنه في سعة رزقك منفعة دنيوية لا يؤثر على دينك، منفعة دنيوية ولا يوجد مضرة، فيجب أن يوفر لك هذه السعة من الرزق وأن يفتح لك من حيث لا تحتسب الرزق، ما أعرف، يأتي شخص ويساعدك، تكون تجارتك مربحة جدا. فقالوا بوجوب الأصلح. سيد المرتضى مثلا، المصدر راجع سيد المرتضى في الذخيرة صفحة 201، شيخ الطوسي شيخ الطائفة في الاقتصاد صفحة 140. هذا القول الأول الذي قال بوجوب الأصلح. القول الثاني قال عدم وجوب الأصلح. يعني غير واجب، يعني قد يؤمن الله هذا المبلغ الزائد من المال وقد لا يعطي. قال الأصلح ليس واجب هو الجبائيان، يعني أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم الجبائي. ومن الإمامية ذهب إلى ذلك الشيخ المفيد في أوائل المقالات صفحة 59. شيخ المفيد. أما من قال للتبعيض والتفصيل في المسألة وقال يوجد حالتين، حالة يجب فيها وحالة لا يجب فيها، فذهب إليه المحقق الطوسي المصنف وذهب إليه أبو الحسين البصري. هذه الأقوال. أما بالنسبة إلى الأدلة، أما الذي قال بوجوب الأصلح، قال بعضهم الذي قال بوجوب الأصلح قال خب الله له داع أن هناك منفعة ترجع إلى زيد، والفرض أنه لا مفسدة، فإذا حصل الداعي ولم يكن هناك مفسدة في أن يرزق زيد هذا المليون دولار مثلا، خب فإذا يجب عنه تعالى لوجود الداعي وانتفاء المفسدة فيجب. هذا دليله. ويقول العلامة الحلي في تقرير هذا القول في كتاب أنوار الملكوت يعطي مثالا جيدا، يقول كيف يحسن من العاقل أن يمنع الإنسان العطشان من بحر يملكه لا يقل أو لا يقل شربه منه. يعني الله سبحانه وتعالى عنده بحر ولديه داع لأن يعطي زيد، وفي فرض أنه لا مفسد في إعطاء زيد فقط يرتاح ماديا، فله داعي ولا مفسد فيجب على الله أن يعطيه هذا المبلغ من المال. أما القول الثاني، قول الثاني هو الذي قالوا بأنه لا، ليس واجب، لا نوجب على الله أنه لا نوجب على الله الأصلح يعني في الأمور الدنيوية. ما الدليل؟ لاحظ ماذا قال. قالوا لأنه لو أوجبنا الأصلح لازم المحال. ما هو المحال؟ قال لو كان إعطاء زيد 100 دينار أصلح له فيجب، فقلنا بوجوب إعطاء 100 دينار، ثم فوق 100 دينار أيضا لا مفسد في إعطاء 100 أخرى، ثم فوق 100 دينار لا مفسد في إعطائه 100 أخرى، وكذا لا إلى نهاية، فيلزم من أنه يجب أن يعطى زيد ما لا يتناهى من العطايا المالية والمادية، وهذا فهذا يوجب الزيادة لا متناهية وهو غير واقع ومستحيل في هذا العالم. فإذا أوجبت على الله الأصلح يعني أنت أوجبت عليه أنه في فرض معين أن يزيد من رزق شخص ما لا يتناهى، وما لا يتناهى لا يقع في هذه الدنيا، فنقول من الأصل لا يجب. هكذا قالوا. ثم قبل أن نأتي إلى دليل المصنف في التفصيل نقرأ هذا المقدار. قال والمسألة 18 في الأصلح، قال والأصلح قد يجب لوجود الداعي وانتفاء الصارف. أقول قد يجب، لاحظ لم يقل يجب أو حتما لا يجب، قد يجب، يعني هو قائل بالتفصيل. أقول اختلف الناس هنا، فقال الشيخان أبو علي وأبو هاشم الجبائيان يعني وأصحابهما إن الأصلح ليس بواجب، ليس بواجب على الله تعالى. وقال البلخي إنه واجب، وهو مذهب البغداديين وجماعة من البصريين، معتزلة فقط. وقال أبو الحسين البصري إنه يجب في حال دون حال، وهو اختيار المصنف. وتحرير صورة النزاع أن الله تعالى إذا علم انتفاع زيد بإيجاد قدر من المال له وانتفاء الضرر به، يعني المحل البحث هو انتفاء الضرر في الدين عنه وعن غيره، يعني لا يضر، يعني حتى لا تقول عدم إعطائه مال لمصلحة ولطف، لا، نحن نفرض أنه لو كان لديه 1 مليار دولار لا يضر دينه، هذا محل الفرض. وانتفاء الضرر به في الدين عنه وعن غيره من المكلفين، لا نفرض في ضرر، فقط مصلحة دنيوية، هل يجب إيجاد ذلك القدر له أم لا؟ احتج الموجبون بأن الله تعالى له بأن لله تعالى داعيا إلى إيجاده وليس له صارف عنه، كالشخص الذي له بحر ويطلب العطشان منه شربة ماء، ليس له صارف ولا مفسدة، فيجب ثبوته، لأن مع ثبوت القدرة، قدرة الرزاق، الرزق من الله، ووجود الداعي وهو المصلحة، وانتفاء الصارف وهو عدم الضرر، يجب الفعل. وبيان تحقق الداعي أنه إحسان خال من جهات المفسدة، وبيان انتفاء الصارف أن المفاسد منتفية ولا مشقة فيه. هذا هو، هذا الذين قالوا بوجوب الأصلح. أما الذين قالوا بعدم وجوب الأصلح ذكروا هذا الإشكال، أنه لو جوزنا وجوب الأصلح لوجبت الزيادات لا إلى نهاية. واحتج النفاة بأن وجوبه يؤدي إلى المحال فيكون محالا، بيان الملازمة أن لو فرضنا انتفاء المفسدة في الزائد على ذلك القدر، يعني كلما نفرض هذه الزيادة لا مفسدة فيها وزيادة الزيادة لا مفسدة فيها وثبوت المصلحة، فإن وجب إيجاده لازم وقوع ما لا نهاية له، لأن نفرض ذلك في كل زائد، وإن لم يجب هذا محال أن تثبت الزيادة في عالم الدنيا لا إلى نهاية. وإن قلت لا يجب، نقول هذا مطلوبنا، يعني إما يجب الأصلح أو لا يجب. إذا يجب الأصلح فأنتم تجوزون الزيادة اللامتناهية، فالزيادة اللامتناهية هي مستحيلة، فينتفي هذا الشق فيبقى شق أنه لا يجب الأصلح. هنا المصنف ماذا قال؟ طبعا يا أبو حسين البصري قال يوجد حالتان. طبعا القياس هنا قياس الآن عرفي، لاحظ هنا يقول أنت قد يكون معك مال، فيأتي فقير واحد فيطلب مال، وإعطاؤك للمال لا مفسد ولا مضر ولا ينقص ولا 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 ولا، فيجب إعطاؤه، فتجد من نفسك أن الداعي قد تم لإعطاء هذا الفقير مالك، ولا ينقص مالك ولا تتأذى ولا يوجد ضرر ولا أي شيء، فيجب. تارة لا تدخل فتجد مثلا 100,000 فقير يسألونك، يقول في هذه الحالة أنت إذا كان كل شخص تعطيه يوجد نفس المبرر لأن تعطي الثاني وأن تعطي الثالث حتى ينفد مالك وتصبح أنت في مشقة، لأنه لا ميزة لفقير عن فقير، فتعطي الكل، وهذا حصول المشقة فيه يمنعك من إعطاء أي فقير، فتقول هذه الصرعة لا أريدها. يعني يوجد 100,000 فقير، أنت لديك مثلا 100,000 دينار، إذا أعطيت كل فقير دينار ينفد مالك، فأنت من البداية لا تعطي أي فقير لهذه الدرجة. يقول العلامة، يقول في هذه الحالة الثانية نحن نشبهها في الذي ذكره النفات، نفات وجوب الأصلح. يعني نقول إذا كانت الزيادة تحصل زيادة مال زيد بمقدار مثلا $1,000 بالشهر زيادة، هذا لا يضر ويوجد مصلحة ولا نفترض زيادة لا متناهية، إذا هذا نعم يجب على الله. لكن إذا فرضت أن الزيادات لا متناهية فلا يجب من الأصل على الله. فإذا كان الأصلح في الزيادة اللامتناهية كما قال النافون، نعم هنا نقول لا يجب عليه من البداية إعطاء الأصلح. يقول كيف يشبهها بهذه الحالة؟ يقول كما تحصل مشقة إذا دخلت على 100,000 فقير فلا تعطي أحدا، وقد تعطي واحدا، ولكن لا يجب عليك الإعطاء. لأنه لماذا لا يجب عليك الإعطاء؟ لأنك إذا أعطيت لا يوجد مبرر لتمنع الآخرين، وفي نفس الوقت إذا أعطيت الكل يصبح مشقة. فيقول هو يميز بين حالين، بين حالة كون الأصلح متناهيا وحالة كون الأصلح لا متناهي. إذا كان الأصلح متناهي يقول يجب، إذا كان الأصلح لا متناهي يقول من البداية لا يجب. لاحظت؟ فالواحد يدعو الإنسان أن الأصلح يكون بالنسبة إليه هو زيادة المحدودة مو زيادة لا محدودة، لأنه إذا كان الأصلح هو الزيادة لا محدودة قد لا يعطي من الأصل، يعني كما يقولون. طبعا لاحظ هذا الأمر ذكره الحمص الرازي في المنقذ من التقليد صفحة 301 يعطي هذا الأمر. قال: ألا ترى أن من دعاه داع إلى أن يدفع درهما إلى فقير ولم يبين له أنه يستضر بذلك، لا يتضرر إذا أعطى درهما لفقير، فإنه يرفعه إليه ويدفعه إليه، فإن حضره من الفقراء جمع عظيم، لو دفع إلى كل واحد منهم درهما لاستنفد ماله بذلك، ولم يكن لبعضهم مزية على بعض، وشق ذلك عليه واستضر به، فإنه قد يدفع درهما إلى فقير منهم وقد لا يدفع، ويقول في نفسه: إن دفعت إلى واحد منهم دفعت إلى غيره وإلى غيره إلى أن يستنفد جميع مالي، فلا يدفع إلى أحد منهم شيئا. فإذا كان قيام الداعي فيما يشق، يعني في المورد المشقة، يقتضي ما ذكرناه من عدم الدفع من الأصل، أنه ليس بالضرورة يدفع من الأصل، فقيامه فيما لا يمكن، يعني في اللامتناهي، أولى أن يقتضي ما ذكرناه. واضح كيف يقيس هذا التفصيل. يقول: قال أبو الحسين: إذا كان القدر مصلحة خالية من المفسد عن المفسدة، وكان الزائد عليه مفسدة، يعني الزيادة المحدودة هي المصلحة، أما الزيادة لا محدودة لا فيها مفسدة، يعني بهذا المقدار يوجد مصلحة، أكثر من هذا المقدار لا مصلحة، يقول: في هذا الأمر وجب عليه أن يعطيه ذلك القدر لوجود الداعي وانتفاء الصارف. وإذا لم يكن في الزائد مفسدة إلى غير النهاية، فإنه تعالى قد يفعل ذلك القدر وقد لا يفعله، قد يفعل وقد لا يفعله، لأن من دعاه الداعي إلى الفعل وكان ذلك الداعي حاصلا في فعل ما يشق، لاحظ ما يشق يعني من المشقة، كما يشبه أنه لو أتاك 100,000 فقير فيشق عليك أن تعطيه كل مالك، فأنت تختار أن لا تعطي أحدا أو تعطي واحدا، فيجوز أن تعطي ويجوز أن لا تعطي، إذا كانت الكثرة في العطايا فيها مشقة، فإن ذلك يجري مجرى الصارف، يعني وجود المشقة بسبب الكثرة اللامتناهية مثله مثل الصارف عن الإعطاء من الأول، فإن ذلك يجري مجرى الصارف عنه، فيصير الداعي مترددا بين الداعي والصارف، فلا يجب الفعل ولا الترك، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يشق عليه شيء، يعني هذا قياس يعني فيه ما فيه. وتمثل، يعني هنا يعطي مثال، وتمثل يعني أعطى مثالا، بأن من دعاه الداعي إلى دفع درهم إلى فقير ولم يظهر له ضرر في دفعه فإنه يدفع إليه، فإن حضر من الفقراء جماعة يكون الدفع إليهم مساويا للدفع إلى الأول، يعني لا ميزة بين الفقير الأول والثاني والثالث إلى 100,000، لأنه لماذا تميز هذا عن هذا، كلهم لهم نفس الميزات، فلا يتميز ويشق عليه الدفع إليهم لحصول الضرر، فإنه قد يدفع الدرهم إلى الفقير منهم أو قد لا يدفعه، يعني قد يختار أن لا يدفع أصلا. فإذا كان حصول الداعي فيما يشق يقتضي تجويز العدم، فحصوله فيما يستحيل وجوده أولى، اللي هو اللامتناهي، لانتفاء الفعل معه. فلهذا قال: يجب الأصلح في بعض الأحوال دون البعض، دون بعض. ويقول: وللنفاة وجوه أخرى ذكرناها في كتاب نهاية المرام على الاستقصاء. طبعا لم يصلنا نهاية المرام هذا البحث، نحن وصلنا فقط إلى الجواهر والأعراض. فإذا هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف في المقصد الثالث في بحث التوحيد. نحن تقريبا بقي لدينا شهران لختام هذا الكتاب، سنحاول في شهر واحد أن ننهي النبوة والإمامة معا، وفي شهر أن ننهي بحث المعاد، والحمد لله رب العالمين.